اختلافا كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإيمان، في الإنسانية، في الوطنية، في كل علاقة ودودة حميمة تجمع بيننا، من هنا نفهم الحوار والتدبر والفهم أساس الوصول إلى الوعي الحقيقي، أساس بناء كل وعي صحيح والوصول إلى الحقائق. والمعلومة الحقيقية هي مطلب عند كل العقلاء على سطح الكوكب الأرضي كله. حلقة اليوم تتوفر للمناقشة، مناقشات فكرية حول جملة من الأسئلة توفر لها بعض الماديين وبعض الشباب، ودارت على صفحات الفيسبوك وتويتر إلى آخر. مفاد هذا السؤال الذي دار والإشكالية أنهم يسألون الآخرون أيا كانوا، يقولون الإسلام كان عظيما وأنتم تفتخرون به، ونحن معكم أنه أنقذ أوروبا في عصور ظلامها وجهالتها في العصور الوسطى، يحق لكم أن تفخروا بذلك وهذا حق. ثم يقولون وهذا كان في الماضي. والسؤال المستحق اليوم الآن، نحن أبناء الآن، ما الذي يملكه الإسلام أمام الحضارة الغربية الحديثة؟ هل بقي للإسلام شيء يمكن أن يقدمه للحضارة التي تسيدت الكوكب الأرضي كله؟ يقولون الحضارة الغربية قدمت إنجازات علمية عظيمة، والمسلمون أول من يستفيد بهذه الإنجازات، طبية، في وسائل المواصلات، في التقنية العلمية، في الصناعة، في كل شيء. لم يبقى للمسلمين أن يقدموا شيئا، ولم يبقى للإسلام على المستوى الفكري أن يقدم شيئا. يعني ماذا الكلام؟ يعني وفقوا أوضاعكم مع الحضارة الغربية واجعلوا إسلامكم فقط في مسألة التعبد في المسجد، واستتروا فإن حالكم يندى له الجبين. هو سؤال مستحق، لكن بداية أولا يجب أن نفرق بين الإسلام بوصفه دينا وبين البشر المسلمين، لأن المسلمين فكرهم كسائر البشر، تاريخهم كسائر البشر، فيه وفيه، عاشوا فترات كانوا في قمة الحضارة ثم أصابهم شيء من التراجع. فالبشر يجري عليهم الخطأ والصواب، التقدم والتخلف. فيجب أن نفصل وأن نميز بين البشر وبين الدين. فالإسلام بوصفه دينا إلهيا خاتما للأديان مكملا لها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام بوصفه دينا كمل البشرية فيملك العطاء. لكن أنا معك أن المسلمين حالهم يندى له الجبين، أنا معك وأول من يعترف بذلك. والتقدم الحضاري الذي عليه الحضارة الغربية، الإسلام بوصفه دينا هو أول من يحتفي بهذا التقدم، وأول من يقدر ويبارك هذا التقدم العلمي، لأننا كما بينا في حلقات سابقة الإسلام مع العلم. الإسلام من أول آية اقرأ وجعل العلم سببا للرفعة إلى آخر ما بينا، فالإسلام يبارك هذا التقدم العلمي. لكن على مستوى الأخلاق ومستوى الفكر ومستوى الروح، يزال ولا يزال الإسلام يملك ما يقدمه للحضارة الغربية. وفي الحقيقة قد ينظر البعض إلي أنني أكون متعاطفا مع عقيدتي ومع ديني فأتكلم من منطق العاطفة، لكنني سأحيل الإجابة إلى أستاذ عالم سياسي دبلوماسي من ألمانيا وأسلم بعد أن قضى أكثر من 20 عاما في البلاد العربية وفي الرباط، وكتب كتابا يجيب عن هذا السؤال، وهو المستشار الألماني دكتور مراد هوفمان. الدكتور مراد هوفمان كتب عن الإسلام كتابا دقيقا بعد أن أسلم اسمه الإسلام كبديل، يعني يضع الإسلام كبديل منقذ للحضارة الغربية. ويريت الإخوة يعني يظهروا لنا غلاف هذا الكتاب، وهذا الكتاب ترجم إلى العربية وترجم إلى لغات كثيرة جدا، وموجود عبر الإنترنت لأي شاب لأي مثقف لأي شيخ لأي إنسان على الكوكب الأرضي يريد أن يطلع على هذا الكتاب، فهو شهادة علمية محايدة موثقة مهمة. الدكتور مراد هوفمان كتب بعمق، ليس على سبيل التبرير ولا على سبيل الدفاع، ولكن على سبيل بيان أوجه العظمة في هذا الدين التي يقدم بها نفسه. الإسلام يقدم نفسه بوصفه بديلا منقذا للحضارة الغربية. أول ما تكلم فيه قال إن الحضارة الغربية تقدم الآن في هذا العصر الذي نحن فيه فكرة الصراع بين الحضارات، ومعلوم الذين كتبوا في صراع الحضارات وأن لابد حضارة أن تفني أختها وإلى ذلك، ولكن الإسلام على عكس ذلك. الإسلام يأتي إنقاذا للبشرية. ليه؟ لماذا؟ قال لي أن الإسلام جاء بالبديل المنقذ لفكرة صراع الحضارات، فجاء بفكرة التعارف والتآلف لنعيش معا لنتعاون معا. فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف هو أعظم باب وبوابة عظيمة جدا للتعاون والتآلف وأن نعيش معا وأن نتعاون معا. إذن البديل المنقذ لفكرة صراع الحضارات يقول الدكتور مراد هوفمان هو بديل التعاون والتعارف. ثم ماذا؟ قال ويقدم بديلا آخر لفكرة الصراع، يعني عنده بدائل منقذة متعددة هذا الإسلام العظيم. فيقول قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. شوف أدي الاختلاف التنوع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. يبقى كما قدم بديل التعارف يقدم الإسلام بديل التنافس، التنافس حتى يقدم كل إنسان الأفضل والأحسن والأنقى والأعلى، فتكون الفائدة عامة للبشرية. وأيضا يقدم الإسلام البديل الآمن، أيضا انظر إلى البدائل العظيمة التي يقدمها الإسلام ليواجه فكرة صراع الحضارات، وهو بديل العدالة وليس الصراع. فيقول ولا يجرمنكم، هذا هو القرآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم لأناس لأمة، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فانظر كيف أن الإسلام يقدم القيمة المضافة المنقذة البديل المنقذ، ليس بوجهة واحدة ولكن بوجهات متعددة، كما يذكر ذلك باختصار وبتركيز الدكتور مراد هوفمان: الإسلام كبديل منقذ. يبقى قدم ليواجه فكرة صراع الحضارات التي يكون من ورائها إفناء البشر، والتي يكون من ورائها الخراب والدمار والكوارث والظلم والعدوان ونهب الثروات إلى آخر ذلك وتفكيك الدول إلى آخر ذلك، يقدم الإسلام هذه البدائل الآمنة، فيقدم فكرة التعارف لتعارفوا، وفكرة التنافس فاستبقوا الخيرات، وفكرة العدالة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه عظمة للإسلام، ينقذ البشرية من فكرة صراع الحضارات. وليه بنقول كده؟ أي شيء في الدنيا يا أيها الأحباب في أساسه فكرة، الحرب أساسها فكرة، والسلم والسلام أساسه فكرة، الشر أساسه فكرة، والخير أساسه فكرة. فالقرآن هنا يمهد ويرشح للأفكار الإيجابية، للأفكار المنقذة، ليس للمسلمين وحدهم ولكن هذا الكلام لكل البشر على الكوكب الأرضي كله، في الوقت الذي تقوم فيه الحضارة المعاصرة على فكرة صراع الحضارات. يقدم الإسلام، يقدم القرآن هذه البدائل الآمنة المنقذة بفكرة التعارف، والتعارف تآلف وتعاون، بفكرة التنافس فاستبقوا الخيرات، بفكرة العدالة، لأن العدالة يعقبها أمن وأمان، أمن للجميع وأمان للجميع. هذه أول فكرة يقف عندها ويناقشها الدكتور مراد هوفمان في كتابه الإسلام كبديل منقذ. ثم ينتقل إلى شيء آخر وهو قريب الصلة بهذه الفكرة، يقول إن البشرية الآن تحتفي بحقوق الإنسان، والإسلام يحتفي بكل قيمة إيجابية وبحقوق الإنسان، ولكن حين تكون هذه الحقوق لهم وحدهم لكن لغيرهم لا تكون، فهذا احتكار لحقوق الإنسان. لكن الإسلام جعلها للناس عامة. ليس هذا فقط، بل الوثيقة الأقدم وهي وثيقة الإسلام في حقوق الإنسان هي الوثيقة الأشمل، ولا يزال بها ما لا يوجد في وثيقة حقوق الإنسان. مثل ماذا؟ مثل أن القرآن الكريم بيّن أن قتل نفس واحدة هو جريمة ضد الإنسانية، قتل نفس واحدة جريمة ضد الإنسانية، لذلك يقول الله عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو البديل المنقذ، البديل الذي يدعو الناس إلى الحياة وأن تعيش معا وأن تكون آمنة معا، بديل منقذ يقدمه الإسلام. والذي يقدم هذا الفهم الذي فهمه من القرآن والإسلام هو الدكتور مراد هوفمان في كتابه القيم جدا الجدير بأن يستذكره، لا أن يقرأه فقط، كل طالب علم، كل مثقف، كل داعية، كل عالم مهتم بالفكر في ساحة المعترك الذي نحن فيه والصراع الذي نحن فيه وهذه الفتن، نريد الأفكار المنقذة، هذه الأفكار المنقذة، بديل منقذ لفكرة الصراع. ثم ينتقل بنا إلى الملف الاقتصادي، وما من شك أنه في سنة 2008 وحدوث الأزمة الأمريكية الاقتصادية، والاقتصاد الأمريكي أشبه بالقاطرة الوبور الذي يجر عربات القطار، إذا اهتز يهتز كل القطار، فهو القاطرة للاقتصاد العالمي، اهتز واضطرب الاقتصاد العالمي كله وكادت أمريكا أن تفلس، وتغير ميزان قراءة القوة من ساعتها، وتحول من أن القوة الأولى ليست القوة الصلبة العسكرية ولكن القوة الاقتصادية، قد تكون من الخطورة بدرجة أكبر وأعظم، بحيث أنها يمكن أن تسقط دولا عظمى. في 2008 لما حدثت هذه المشكلة الاقتصادية في أمريكا، هنالك علماء الاقتصاد كبار علماء الكنيسة هم الذين قالوا ينبغي أن نعيد قراءة القرآن قراءة جديدة في ضوء ما يقدمه من قيم اقتصادية منقذة. هذا الكلام موجود ومنشور على اليوتيوب ومنشور في البحوث العلمية ومنشور في الأخبار التي كتبت آنذاك باللغات كلها. يجب أن نعيد قراءة القرآن قراءة جديدة لنقف على القيم الاقتصادية المنقذة التي يقدمها القرآن الكريم. وعلى إثر ذلك اليوم في أكثر من 8 بنوك إسلامية في أوروبا وحدها. أشهد أنني وأنا كنت في مهمة علمية في سنة 2003-2004 في إنجلترا، كان هناك بنك يتعامل بذلك وهو بنك يهودي، لكنه يريد أن يربح ويريد أموال المسلمين، ويرى في هذا النظام حين يؤسسه فيه وفرة مالية وفيه أمان مالي. اليوم في فرنسا، في بريطانيا، حتى في بعض ولايات أمريكا، في أكثر من 8 بنوك تعمل بنظام الاقتصاد الإسلامي. وانظروا إلى ماليزيا كيف أن نظام المضاربة والمشاركة والنظام والصكوك الإسلامية والنظام الإسلامي يعني أسهم في رفع الاقتصاد الماليزي، ونصيب الفرد في دخل الفرد بسبب ذلك زاد، والحياة الاقتصادية انتعشت إلى آخر ذلك. يعني نحن أمام تجارب حية واقعة والآن وليس في القديم، وناجحة ومؤثرة. إذن الإسلام يملك ما يقدمه من قيم اقتصادية منقذة. هذا فقط؟ لا، بل هذا فيض من غيظ. ونكمل ونبين ونشرح بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم ونحن نحاول أن نقدم الإجابة اليقينية العلمية التي تقوم على أساس علمي وليس على التبرير أو المبالغة والتهويل أو شيء من هذا، والتي يقدمها ذلك العالم الدكتور مراد هوفمان الذي عايش المسلمين في الرباط أكثر من 20 عاما في السلك الدبلوماسي، وهو يقدم الإسلام بوصفه كبديل منقذ إجابة على سؤال: هل بقي للإسلام شيء يمكن أن يقدمه للحضارة الغربية الآن التي قدمت هذا الإنتاج التكنولوجي وهذه السيادة والتمكين العلمي؟ هل بقي للمسلمين شيء أن يقدمونه الآن؟ قدموا زمينا كان، لكن الآن هل يملك الإسلام قيمة مضافة يقدمها للحضارة المعاصرة؟ وكانت الإجابة من الدكتور مراد هوفمان في كتابه الإسلام كبديل منقذ أنه نعم، الإسلام يملك. وبدأنا بفكرة كما عبر عنها فكرة صراع الحضارات التي قدمها الغرب، والإسلام في مقابل ذلك يقدم الأفكار البديلة الآمنة المنقذة للبشرية من فكرة صراع الحضارات، وهي فكرة التعارف: لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتعارف تعاون إلى آخره، وفكرة فاستبقوا الخيرات، فكرة التنافس، فكرة العدالة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إلى آخر ذلك. ثم جاءت القيم الاقتصادية المنقذة، لأن الربا والغلاء أدى إلى المشاكل الخطيرة والتضخم الخطير الذي كاد أن يسقط الولايات المتحدة واقتصادها في سنة 2008. فاستغاثوا بالإسلام وقالوا نريد أن نعيد قراءة القرآن قراءة جديدة لنقف على القيم الاقتصادية المنقذة التي في القرآن الكريم. قال ذلك علماء الاقتصاد، وهذا مستور عبر الأخبار العالمية وعبر الإنترنت وعبر النشرات العلمية كما جاء بها موقع ساينس ديلي إلى آخر ذلك. نقف الآن على حقيقة جديدة من الأفكار المنقذة التي يقدمها الإسلام للحضارة الغربية. الحضارة الغربية فيها ليس إشباعا ماديا، ولكن فيها أن الإنسان غارق في القيم المادية على حساب القيم الروحية، وبالتالي يعني الإباحية والحرية غير المنضبطة بلا حدود كانت من وراء شيوع الإيدز في علاقة الزنا مثلا المباحة، في شرب الخمر وهلاك الكبد وأضرار العقل مثلت شيئا خطيرا جدا. الإسلام تشريع المنقذ كيف يكون هنا؟ الإسلام اسمع هذه الفكرة الربانية الإيمانية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما أحله الله طيب تستمتع به ويقوي جهاز المناعة عندك وتعيش آمنا في رحابه، أما الذي حرمه الخبائث التي تضر تتلف جهاز الكبد تتلف العقل تتلف الجسم تتلف جهاز المناعة، يعني الفكرة الإيمانية في التحليل والتحريم، التحريم ليس للحرمان وإنما التحريم للحماية، والتحليل إنما للاستمتاع ويحل لهم الطيبات. الطيبات يا أحباب جاءت وصفا وليست حكما، الحكم حلال أو حرام، لكن الطيبات وصف، أي أن الحلال تستمتع به، يقوي من جهاز مناعتك، تعيش آمنا في رحابه، فهذا هو البديل الآمن للقيم المادية التي الاستهلاكية التي يكون غارقا فيها الإنسان الغربي، لأن بطاقة الفيزا كارت التي يشتري بها يمكن أن يشتري بالدين. يعني خلي بالك هنا فكرة خطيرة جدا، هو سلامة أي اقتصاد حتى على مستوى الفرد متى تكون آمنا؟ إن تصرف على قد اللي يدخل لك، ودي قيم حتى يلتقي بها المثل الشعبي على قد الحافة تمد رجليك. متى تأتي الأزمة؟ لما يكون المطلوب لمصروفاتك عشان تعيش في مستوى معين أكثر من دخلك، وما تعيش على مستوى دخلك ولكن على المستوى اللي انت عايز تعيش فيه، تبدأ تستدين وتبدأ الأزمات الاقتصادية وتبدأ إلى آخر ذلك، وتدخل في دوامة المشاكل الاقتصادية. فهو لما بيشتري بالدين يشتري سيارة بالدين ويشتري أكل بالدين ويشتري لبس بالدين، أشياء مع أشياء مع أشياء، يكون المجموع شيئا كبيرا يعجز عن سداده، يبقى الثمن يبيع بيته، الثمن الإفلاس، الثمن يعيش في هذه الدوامة. والإسلام إنما يقدم البديل المنقذ في هذه الأفكار التي يقع الإنسان الغربي فيها غارقا في هذه القيم المادية. أيها الأحباب، ويلتصق بهذه القيم شيء آخر، وهو نعم من أهم المهم، القيم المادية دي لا يتوازى معها قيم روحية بل غابت بالمرة، لكن التوازن في الإسلام بين الروح وبين الجسد، بين القيم الروحية والقيم المادية. ليه؟ لأن هذا الإنسان ليس جسدا فقط، لا، وإنما الإنسان جسد وروح، عنده عقل، عنده قلب، عنده فكر، عنده روح تتطلب هذا الإسعاد الروحي والإشباع الروحي، والجوع الروحية لها خطورة أيها الأحباب. ومن هنا لما تشبعت الحضارة الغربية بالقيم المادية على حساب القيم الروحية وتنكرت لها، وحتى هو هنا بيعبر تعبير يقول إن الحضارة الغربية في هذا القرن حضارة عظيمة الإله، حضارة ملحدة، حضارة مادية، هو يعبر هذه التعبيرات، يعني هي تتنكر لكل قيم روحية. إيه اللي ناتج عن كده؟ اللي ناتج عن كده ممكن نشوفه في صورة فقط لفيديو، يعني من الحياء ان احنا ما نقدرش نعرض الفيديو كله، لكن انت لو عايز تشوفه هتلاقيه على الانترنت واليوتيوب، اكتب كده انتحار احد اسرى الاثرياء واغنى الاغنياء في اوروبا في اماكن تتيح الانتحار الامن ليهم في مستشفيات، تقول له انت عايز تنتحر مرحبا بيك، اهو ده شوف ده كده، ده دخل المستشفى وجاب معاه اسرته واهله وخلاص خد قرار ان ينتحر، وبعدين الطبيبة اللي قاعدة جنبيه لابسة احمر دي، الطبيبة دي قاعدة وسئته وقالت له انت متأكد؟ بعد ما قال الكتابة ووقع انه عايز ينتحر، قالت له انت صحيح عايز؟ قالت له انت هتشرب المشروب ده؟ موافق. شرب المشروب وقالت له ان انت بعدها هتموت ومش هتحس بحاجة، ودول اهله اللي كانوا قاعدين، لانه خد قرار الانتحار وكان من اغنى الاغنياء وكان سريا. يعني القيم المادية لم تكن منقذة، الثراء وهذه الحرية بلا حدود ومتعة الجسد بلا حدود، الغض والعب من كل الشهوات، كانت النهاية كما ترى، النهاية كانت كارثية. غياب القيم الروحية كان كارثيا، يجعل هذا الإنسان متعلم وهو من أسرى الأسرياء من أغنى الأغنياء، وبعدين يروح يوقع وثيقة للانتحار ويبقى الطبيبة تشرف على انتحاره علشان ما يتسببش في تلفيات أو ما إلى ذلك. يعني القيم المادية في الغرب لم تكن قادرة على إسعاد الإنسان أبدا، وإنما مستويات الكبت ومستويات القلق النفسية ومستويات الانتحار والاضطراب، ويمكن شفت الناس بتوصل لأي حالة، يعملوا مستشفيات للانتحار. يبقى القيم المادية لم تكن كافية لتقدم. يأتي الإسلام بوصفه البديل المنقذ للإنسان، ينقذه من سيطرة المادة. لذلك الجوع الروحية يشبعها الإسلام إشباعا حقيقيا حين يصل الإنسان بخالقه، فتكون السعادة من الداخل وليست من الخارج. ابحث عن السعادة في أموال الدنيا كلها، في سلطان الدنيا كله، لن تتحصل عليها السعادة، إنما هبة ربانية تتحصل عليها متى؟ حين تكون موصولا بالله، مطيعا له. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإسلام بوصفه البديل المنقذ حين يقدم هذه القيم الروحية المنقذة للإنسان. القيم المادية التي غب وعب منها إنسان الغرب لم تكن كفيلة بإسعاده أبدا، ولكن كما رأينا إن الجوعة الروحية في جوار التخمة في القيم المادية أنتك هذه الكوارث. لذلك يقدم ذلك الدكتور مراد هوفمان، ذلك العالم والأستاذ والمفكر، يقدم بعد دراسة مستفيضة وعايش المسلمين وذهب معهم إلى الحج، وله كتاب آخر الطريق إلى مكة، طريق إلى مكة، يعني هو لا يصف فيه الحج فقط في رحلته إلى الحج، ولكن يصف شيئا عظيما هو هذه القيمة الروحية التي تتسبب في سعادة الإنسان، التي تدفعه إلى حب الخيرات، إلى فعل الخيرات، إلى ترك المنكرات. نعم الإسلام بوصفه البديل المنقذ، وأركز على هذه القيم الروحية. لذلك أنت حين تصلي بين يدي ربك، حين تمسح على رأس يتيم، حين تمد المعونة بالمعونة إلى فقير، حين تقدم الزكاة فتتزكى وتصل إلى ربك بالصلاة فتكون موصولا بالله عز وجل، وتحج فتعود كيوم ولدتك أمك، هذه الطاقة الروحية هي قادرة على إسعاد الإنسان من جانب وعلى تحويله اسمع من الشر إلى الخير. ده الأثر. نعم لعلمي ولعلمك. هذه ليست أشياء هكذا يعني أشياء كذا زي ما بيقولوا بالتعبير البلدي فانتازيا كذا، لا لا، وإنما هي لها قيمة في حياة الإنسان وإسعاده، بل وفي إصلاحه، إن الشر يتحول لخير. إزاي؟ سيدنا الدكتور المرحوم رشدي فكار، تعرفين أنه من صعيد مصر وكان ليه قصص طريفة، وكان وهو صغير توفي ودخل ودفنوه غلط، وبعدين راجل ماشي راعي شاف الحجر بتاع القبر كده فأنقذه. المهم هو كان في فرنسا وكان عالم ودرس هنالك في السربون وكان أستاذ، وألف كتاب بالفرنسية من 4 أجزاء عن الإنسان. أنا كنت طالب في الجامعة وسمعته وهو بيلقي محاضرة لما دعوه في جامعة القاهرة عن الإنسان، وقال والله وإحنا بنعمل البحوث والدراسات دي وبنقيم الإنسان وأنواع الشخصية، شخصية هائجة مضطربة مستقرة عنيدة، جينا عند الإنسان المؤمن تكسرت كل هذه المقاييس، ده إنسان خاص بمقاييس ربانية لم تستوعبه هذه المقاييس البشرية. قال الآية دي اللي هقولها لك، ده شو بقى في هذه الدراسة العظيمة ومن قلب السربون ومن قلب الحضارة. قال إيه الدكتور رشدي فكار؟ أرجو أن تعودوا إلى كتبه وأن تطلعوا أيها الشباب على هذه القمم العظيمة الفكرية في حياتكم وحياة دينكم وحياة أمتكم. قال شوف الإيمان يعمل إيه وأثره في السلوك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، ده سلوك، سلوك ناتج عن الإيمان. إيه اللي يحصل؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الشر تحول إلى خير بحب، تحول إلى خير بكل سهولة. هذا التحول العظيم هو ثمر من ثمرات الإيمان، هو ثمر من ثمرات القيم الروحية التي يعليها ويهتم بها الإسلام وما ضاعت عنده، وهو لا يهمل القيم المادية لكنه يجعل هذا التوازن فلا تطغى المادة على الروح أبدا. وهذا من وسطية الإسلام ومن عظمة الإسلام. من هنا ركز طويلا صاحب الإسلام كبديل منقذ الدكتور مراد هوفمان على هذا الجانب الذي تظهر فيه الربانية في إشباع القيم الروحية في الإنسان وسد هذه الجوع. ثم يقول بعد ذلك إن القيم الإسلامية قيم خالدة. ليه؟ لأنها قيم ربانية لا تتغير بتغير الحكومات، ولا تتغير بتغير الأنظمة، ولا تتغير بتغير الزمان، هي تظل هكذا. الاستقرار والثبات في هذه القيم إنما يؤسس لاستقرار الخير واستقرار القيم الروحية والقيم الأخلاقية في المجتمع. وبيقول هي عصية على الموت وعصية على الاندثار. إزاي؟ يعني يقول الشيوعية، شوف انتكست إزاي سريعا بعدما كان وكان وكان، لكن شوف التجربة الإسلامية حتى وإن تعرضت لما تعرضت له في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي 130 سنة، وعادت الجزائر عربية إسلامية بعد أن احتفت فرنسا بالجزائر وأنها صارت إيه؟ صارت إيه؟ صارت فرنسية التفكير الأيديولوجي، وصارت فرنسية الثقافة، وفرنسية العادات والتقاليد واللغة فرنسوها. وخرج بقى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب، إلى آخر هذه الأنشودة الإيمانية الوطنية. وعادت الجزائر وما ماتت عربيتها ولا إسلامها، عصية على الذوبان، قد تضعف حينا لضعف أهلها لتراجعهم، لكن لها سرعان ما تعود. نعم هذه الحضارة حضارة القرآن أمة الإسلام لا تموت ولن تموت، تضعف حين يضعف أهلها، لكن سرعان ما تعود حين يعود أهلها إلى قيم هذا الكتاب وقيم هذا الدين. ويضرب مثلا آخر بالمثل التركي، يقول لك انظر إلى كمال أتاتورك ماذا صنع، ده حتى الخط العربي محاه من ذلك الوجود وجعلها علمانية صرفة. ثم عادت الصبغة الإسلامية لتركيا بعد أن صنع أتاتورك كل ما صنع، تجربة عصية على الزوابان. أيضا في أندونيسيا وما صنعه اليابان ثم هولندا هناك، ثم يعني هولندا صنعت مع اليابان والأمريكان مع اليابان حتى عادت أندونيسيا مسلمة وعادت مؤمنة مسلمة تسعى سعيا حسيسا، وماليزيا بجوارها إلى عظمة المجد. الإسلام عصي على الاندثار، الإسلام هو البديل المنقذ لكل ما ترى عينك. وإذا أرادت البشرية كما يقول الدكتور مراد هوفمان، إذا أرادت إنقاذ نفسها والإحسان إلى أنفسها وأن تنقذ نفسها من حالة الحروب وحالة، فعليها أن تلجأ إلى هذا البديل المنقذ. وهنا أكيد الناس اللي بيسمعوها يقولوا سؤال، يا شيخ انت مش شايف حالنا وحال داعش وحال وحال؟ طبعا شايف، لكن يا حبيبي الاستثناء لا يمكن ان يكون قاعدة. والامر الثاني ان داعش لا تمثل الاسلام ولا تمثل المسلمين، دول شوية مرتزقة وشوية شباب استقطبوا ليكونوا وقودا للصراع، وظفها اصحاب المصالح في هذا الوطن ليفتتوه، واسأل عن أصحاب المصلحة، والمسلمين هم الضحية فيها، لأن لما يعملوا عملية إرهابية وينسبوها للمسلمين والإسلام فالمسلمين مظلومين والإسلام مظلوم. الإسلام لا يرضى ذلك والمسلمون لا يرضون ذلك أبدا، والاستثناء لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة. فينبغي أن نعلم وأن نفهم هذه الحقائق، وأن هذه الغيوم الكثيفة المفتعلة لا يمكن أبدا أن تخبئ وراءها الإسلام. الإسلام ظاهر، نور الله ظاهر، وينطق به هؤلاء من الغرب، ينطق به هؤلاء العلماء، وحين ينطقون به ينطقون به على أنه البديل المنقذ للبشرية. نعم نحن بحاجة إلى مناقشة، بحاجة إلى مراجعة، بحاجة إلى أن نركز. من هنا نفهم، من هنا نفهم الحقائق، أنك عظيم، قيمتك عند الله غالية، وحين تستمسك بكتاب ربك، حين تستمسك بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، حين نعود إلى هذه القيم المنقذة، فأنت يا أيها المؤمن ميزان الخير، ميزان الخير على سطح الكوكب الأرضي. فهل عدنا إلى ذلك الخير؟ عدنا إلى العلم، عدنا إلى الإحسان. الله أمرنا وأحسنوا، وأمرنا بالعلم، اقرأ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعود إلى العمل وقل اعملوا، نعود إلى البحث والاكتشاف، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نعود إلى هذه العلوم، علوم التمكين، لأن أي حضارة لها جناحان، جناح العلوم الفكرية النظرية وجناح العلوم التطبيقية التي تمكن لها. من يوم أن سقط جناح العلوم التطبيقية للحضارة الإسلامية وهي منتكسة، نريد لهذا الجناح أن يرتفع مرة أخرى على يد أبنائنا. المقدمة ينبغي أن تكون علمية، لا تقوم حضارة على جهل. عودوا إلى عظمة دينكم، عودوا إلى عظمة قرآنكم، هو يقدم نفسه بوصفه البديل المنقذ لكل مشاكل البشرية، لكن الذي يصد عن هذا الكتاب هو حال البشر. لذلك في بداية المناقشة قلنا يجب أن نفرق بينما عليه الإسلام من عظمة والقرآن من عظمة وما يقدمه من بدائل منقذة وما عليه المسلمون من فساد وتخلف وجهل وتراجع علمي. ينبغي أن ننقذ أنفسنا وأن ننقذ العالم معنا وألا نصد عن سبيل الله وعن القرآن وعن عظمة هذا الدين بفسادنا وتخلفنا وجهلنا. هذه هي الحقائق، ولذلك قلت من هنا نفهم. كل الشكر كل التقدير لكم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يغير حال الأمة إلى أحسن حال. واللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القيام وحسن العمل وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.